بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرأ جزئين من الكتاب المقدس من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 23 من أول الآية 34. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الآية 39. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينيه؟ أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وإنجيل القديس يوحنا الإصحاح 19 آية 25. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا متوقفين عند جبل الجلجسة عند الصليب، وشفنا آخر مرة 5 مجاميع واقفة عند الصليب. شفنا 3 منهم بيستهزأوا وبيسخروا من المصلوب، يمثلهم الجنود الرومان ورؤساء الكهنة والمكتزون. شفنا مجموعة تانية بدت بالاستهزاء بالمصلوب، لكن واحد منها يمثل بعض من هذه الفئة، رغم أنه بدأ حياته بيستهزئ وبيسخر من الصليب والمصلوب، إلا أنه انتهى بأنه الصليب اكتذبه فأحب الصليب وأحب يسوع المصلوب. يمثل الفئة دي اللص اليمين. شفنا المجموعة الثالثة كانت البلسان أو السوسن وسط الشوك، هي مجموعة أحبائه، ودول اللي انتهينا عندهم آخر حديث لينا. كان عبارة عن 4 نساء والقديس يوحنا الحبيب، مجموعة صغيرة في العدد، صغيرة في إمكانياتها زي ما احنا شايفين حتى أغلبيتها من النساء، لكن هذه المجموعة كانت زي البلسان على قلب المسيح. ذكرهم القديس يوحنا، قال كان واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية، وطبعا يوحنا الحبيب لأنه الحوار دار ما بين السيد المسيح وما بين التلميذ الذي كان يسوع يحبه اللي هو يوحنا. ومن إنجيل القديس متى عرفنا أن كان فيه امرأة أخرى هي أم ابني زبدي. لو بصينا للمجموعة دي تقدر تعمل إيه للمسيح وسط الغوغاء دي، وسط الجنود الرومان بكل الشراسة بتاعتهم، وسط صياحات السخرية والاستهزاء بالمسيح؟ ما بيعملوش حاجة ولا يقدروا يعملوا حاجة، لكن يكفي فقط إن هم واقفين جنبيه. يعني شيء معزي كان جدا لقلب المسيح إن وسط الناس اللي بيضمروا ليه الشر دول، وسط الناس المعاندين، وسط الناس المجدفين، كان شيء معزي جدا لقلبه إن يجد مجموعة تحبه حتى ولو ما بتعملش حاجة. لكن يكفي إن المجموعة دي ظلت واقفة جنبه، كان واقفات عند صليب يسوع. وفعلا يا أحبائي في حياة كل إنسان مننا شيء معزي جدا إن وسط الألم، وسط الضيق، وسط التجربة يجد حد واقف جنبه. مش مهم يعمل حاجة، مش مهم يقول حاجة، لكن يكفي فقط إن الإنسان في تعبه في ألمه يلتفت يجد من يقف بجانبه. ومرات كتير مجرد الوجود دوت يعزي يمكن أكتر من الكلام. يعني في بعض المواقف رباط المحبة ما بين الناس وبعضيها انه الانسان يتواجد في موقف يقول له انا مش قادر اعمل حاجة، انا ما اعرفش انا جيت ليه، لكن انا شاعر ان انا لازم ابقى جنبك رغم ان انا مش قادر اعمل حاجة. مجرد وجود الشخص دوت شيء بيعزي الانسان المتألم. وبقول لكم مرات كتيرة، يبقى مجرد وجود الشخص دوت بجوارك يمكن يعزي، يمكن اكتر من الكلام. يمكن لو حاول يتكلم، يعني مثلا ايوب، لما ايوب دخل في التجربة الشديدة جيهم اصدقاء ايوب الاربعة، راحوا قعدوا 7 ايام ما بيتكلموش، مجرد وجودهم بجوار ايوب كان معزي، ولو كانوا قعدوا ومشيوا بدون ما يفتحوا بقهم كانوا سبب تعزية لأيوب. يمكن لما تكلموا تعب الرجل، معزوم متعبون كلكم. فبالك يا حبايا، شيء معز جدا للإنسان أنه يجد في وقت ألمه، في وقت تعبه، في وقت ضيقته، يجد من يقف بجواره. تصور واحد مسافر وراجع، يفرح قوي أن يلاقي حد واقف مستنيه. كان واقفات عند صليب يسوع، مجرد أن واحد واقف منتظره. إنسان يبقى طول النهار في تعب أو في ضيق، يكفي أنه يتذكر أن هناك من ينتظره وينتظر رجوعه مثلا في البيت، يكفي أن ده يكون سبب تعزية للإنسان. كان واقفات، طب هيعمل إيه؟ مش مهم يعمل حاجة، مجرد وقوفه في ذاته، مجرد وجوده شيء معزي للإنسان. ومرات كتير يعني البعض، يعني ربنا يحفظ الكل، يمكن أقدم على التخلص من حياته لا لشيء إلا لأنه ليس هناك من ينتظرني، شعر أنه ما فيش حد، يعني أنا أمري يهمه. أمام الإحساس الصعب بالوحدة دوت، البعض يعني فقد الإحساس بقيمة الحياة. شوفوا قد إيه أحبائي مهم أنه مجرد وجودنا بجوار الإنسان المتألم حتى لو لم نفعل شيء. مشكلة الطبيعة البشرية أنه تملي الإنسان بيفكر طب أنا لما أروح أعمل إيه؟ لا يا أحبائي، أمام روابط المحبة وروابط الصداقة وأمام العلاقات الإنسانية، مجرد التواجد مع إنسان في ألمه، الوقوف بجواره حتى بدون فعل شيء، ده في حد ذاته مطيب ومرطب وبلسان للنفس المتألمة. طيب لألا الكلمات يعني تجد موضع في قلوب البعض، طب أنا ما فيش، يعني ممكن يكون الزوجين هذه الكلمة نفع عليهم، ممكن تكون ما بين أصدقاء، ممكن تكون ما بين أب وأسرته. طيب البعض يقول لك طب أنا ما فيش حد خالص. قالوك يا أحبائي، حتى إن ما كانش في حد، أنا لا أنكر إن ده في ذاته صليب، إن ده في ذاته مؤلم، لكن يا أحبائي يكفي إنه نتيقن بالإيمان أن هناك من ينتظرنا، هناك من يقف بجوارنا. الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني. يكفي أحبائي إحساس اليقين بتاع الإيمان أنه حتى لو ما فيش الحد دوت، أنا يكفي أن المسيح بينتظرني، يكفي أن المسيح واقف بجواري. القديس الأنبا أنطونيوس في أحد حروبه الشيطان ضغط على أنطونيوس بشدة فضجر، ففي دقيقة صرخ لربنا قال له أين أنت؟ قال له أنا واقف أرقب جهادك. أوى أنطونيوس، كان واقفات عند صليب يسوع. حلو أحبائي إن احنا ندور على المتألمين، يكفي فقط إن احنا نقف جنبيهم. قريت قصة، أنا ما أعرفش يعني مدى إن كانت هي حقيقة أم هي قصة رمزية، إنه كان شخص ما تعلق قلبه بالمسيح، فكان كل يوم الساعة 12 الظهر وقت الصليب كان يدخل الكنيسة ويصرخ بصوت عالي، مش فاكر كان اسمه ايه، مش متذكر، ما انا افتكرت القصة وانا بتكلم دلوقتي، فبصوت عالي بيقول له يا يسوع مينا مجدي، اي حاجة اي اسم يعني، مينا هنا. وظل سنين طويلة كل يوم وقت الصليب، وقت الساعة 6 للساعة 12 الظهر، يدخل الكنيسة ويصرخ بصوت عالي، الكنيسة ما فيهاش حد، يا يسوع مين حاضر. لغاية ما تقدمت بيه الأيام وصار في عجز ومرض وملازم الفراش ومش قادر يتحرك، فقعد يفكر، قال أنا في اللحظات دي كنت بروح أقول ليسوع أن أنا هنا، فإذا بي يسمع الصوت يمينة يسوع حضر. مش مهم القصة ما تشغلنيش في حرفيتها حصلت أو ما حصلتش، بس هي في عمقها بتحصل. إن حتى يا أحبائي إن لم نجد من يقف بجوارنا في ألمنا، فثق إن المسيح واقف، كان واقفات عند صليب يسوع. فكانت زي ما بقول معزية جدا لقلب المسيح، رغم إن ما عملوش حاجة ولا حيقدروا يعملوا حاجة. شوية نساء ويوحنا، إنسان رقيق، هيعملوا إيه في وسط الغوغاء دول؟ لكن كفاية إن هم واقفين متمسكين بالصليب وبالمصلوب، ودانهم مش سمع كلمات الاستهزاء اللي بيعير بيها المسيح في كل الوسائل النهاردة في الميديا ومقرية ومكتوبة، لكن في نفوس منجذبة للصليب ودانها مش منشغلة بالكلام اللي يقولوه. هي قلبها وفكرها ومشاعرها واقفة جنب الصليب، متعلقة بالصليب. جايز بسمع مرات كتير كلمات يمكن تجرح المسيح وتجرح صليبه، يمكن واقف مش قادر اعمل حاجة. تقول لي طب المسيح عايز، المسيح مش عايز منك حاجة، المسيح مش عايزك تقف تدافع عنه، لكن يكفي ان انت تقف جنب الصليب. اللي انتوا بتهنوه ده انا تبع، انا بعبده. مش عايزنا المسيح بقى نكون مدافعين عنه بقدر ما نكون واقفين جنب الصليب. وهذه اللي تعزي ربنا، كان واقفات عند صليب يسوع. لطيفة قوي الآية ديت في خبرة الحياة وفي ممارستها. المهم زي ما شفنا آخر مرة، سبع كلمات استهزاء وسخرية نطقوا بيها على شخص المسيح. الجنود الرومان قالوا له إن كنت ملك اليهود خلص نفسك. المكتزون، يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك. اللصين بيعيروه، وأيضا الرؤساء بثلاث كلمات كانوا يسخروا من السيد المسيح، خلص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلصه. الكلمة الثانية انزل عن الصليب فنؤمن بك. الكلمة الثالثة قالوا اتكل على الرب فلينجيه إن أراد. فبقول يا أحبائي سبع كلمات سخرية واستهزاء من السيد المسيح. طب موقف المسيح أمام الكلمات ديت، رد عليها؟ ثار المسيح غضب؟ التاريخ يحكي يا أحبائي عن كثير من الذين صلبوا، ويسجل الكلمات اللي طلعت من بقهم وقت صلبهم، وقت موتهم على الصليب، كلها كلمات تنحصر في شتيمة، في انفعال، في غضب، في طلب انتقام إلهي، لدرجة أنه يحكي التاريخ أنه كانوا بيضطروا في بعض الأحيان يقطعوا لسان المصلوب من كتر الكلام الانفعالي اللي خارج منه وقت ما بيموت. دي فئة. في فئة أخرى تقف تطلب الرحمة والشفقة من اللي بيصلبوه، تطلب العفو. حكوا عن شخص آخر وهو على خشبة الصليب صار كقاضي يحاكم كل اللي واقفين قدامه. انت يا فلان شهدت عليا، ده انت بتعمل كيت وكيت وكيت. انت يا فلان قلت عليا كذا، ده انت وقعد كقاضي يحكم على كل اللي واقفين يشاهدوا صلب. طب السيد المسيح بقى قدام كلمات الاستهزاء ديت، قدام كلمات السخرية ديت، صمت. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه. ولما فتح فاه عوض سبع كلمات الاستهزاء دول، خرجت من فمه سبع كلمات بركة، سبع كلمات خرجت من فم المسيح أحبائي وهو على الصليب. أنا فاكر في أسبوع آلام من ست سنين بالضبط كنا اتأملنا في السبع كلمات اللي نطق بها السيد المسيح على الصليب. أنا مش هكرر الكلام اللي أنا قلته، لكن هقول بعض النور الإضافي لما نطق به السيد المسيح، لأنه برضو ما كانش ينفع أن أنا أتجاوز ما نطق به السيد المسيح على الصليب. ليه؟ لأنه إحنا من بداية تأملنا في حياة سيد المسيح قلنا معرفتنا بالمسيح هتنبع من حياته ومن أعماله ومن تعليمه. يعني عشان أعرف شخص المسيح أسمع اللي طلع من بقه، فإحنا بنتأمل في كلماته وفي تعليمه بنعرف شخصه. أنا فاكر في نهاية حديثنا من جهة يوم ثلاث البصخة قلنا إنه دي كانت آخر التعليم الجهارية اللي السيد المسيح علم بيها، ومن بعد كده من نبوة جبل الزيتون يوم الثلاث صار التعليم المسيح لخصته في وسط أحبائه ولم يعلم جهارا. في الحقيقة النهاردة وأنا بفتكر كلمات المسيح على الصليب قلت لا، ما كانش يوم الثلاث هو آخر يوم للتعليم الجهارية للسيد المسيح، لأنه سبع الكلمات اللي خرجوا من فمه دي اللي تعتبر بالحق آخر تعليم جهارية للسيد المسيح علم بيها الجموع كلها. المنبر النهاردة مختلف، المنبر في بعض الأحيان كان بيبقى في الهيكل، في مركب، في بيت، في السوق، على الجبل. النهاردة المنبر منبر الصليب، وكان السيد المسيح حبائي اعتلى منبر الصليب ليلقي بالخطاب الأخير، اللي لو تأملنا في السبع كلمات اللي طلعت من فمه تكفي فقط إن نعرف مين المصلوب، تلخص كل الحياة، بل صدقوني مش هتجاوز لو قلت كل التعليم اللي علمها السيد المسيح، الخلاصة بتاعتها، الملخص بتاعها، الموجز بتاعها في السبع كلمات اللي خرجوا من فمه على الصليب. عشان كده كان يصعب ان احنا نعبر عليها بدون ما نقف عندها. اولا يا احبائي، لو مسكنا الكتاب المقدس هنجد قليلين اللي الكتاب المقدس دون ليهم الكلمات الاخيرة بتاعتهم قبل الموت. الكتاب ذكر ثلاث اشخاص غير ربنا يسوع اللي دونت الكلمات الأخيرة بتاعتهم قبل الموت. الثلاث أشخاص دول هما يعقوب أبو الأسباط، وموسى رئيس الأنبياء، واستفانوس أول الشهداء. اشمعنا الثلاثة دول وطبعا وربنا يسوع، اشمعنا دول اللي الكتاب المقدس قصد يدون آخر كلمات خرجت من فمهم قبل الموت مباشرة؟ قال البعض لأن دول يمثلوا بداية حقبات مختلفة. يعني أبونا يعقوب آخر الكلمات اللي خرجت من فمه قبل ما يسلم الروح ودونت في الكتاب تكوين 48، بركة أبونا يعقوب للأسباط 12، لأن دي تمثل بداية مرحلة تكوين إسرائيل، بداية الأسباط، بداية تكوين أمة إسرائيل من خلال أولاد أبونا يعقوب الـ 12 رؤساء الأباء. الثاني موسى في سفر التثنية الإصحاح 33 يقول دي الكلمات التي تكلم بها موسى قبل موته. طب دي دونها الكتاب ليه؟ لأن دي بداية عهد جديد وهو عهد الناموس. طيب استفانوس أيضا الكتاب يدون آخر كلمة، بل مش آخر كلمة بس، دي آخر عظة نطق بيها استفانوس في أعمال 7، وانتهت العظة ديت وهما بيرجموه قال له أيها الرب يسوع اقبل روحي. طب إيش معنى استفانوس قال السبب بداية عهد جديد، بداية عهد الاستشهاد؟ أو أقدر أقول إن دي بداية، في الحقيقة بقى يعني وإحنا بندرس سفر الأعمال وقفنا كنا كتير عند الحتة دي أنا أتذكر، إن دي بداية انسلاخ المسيحية من البيئة والوسط اليهودي. أول من نادى بخروج المسيحية من الثوب اليهودي هو القديس استفانوس. عشان كده كان من تدابير الله العجيبة جدا إنه بقتل استفانوس جه شاول، وشاول كمل، شاول اللي هو بولس، ما بدا استفانوس. لما نرجع نقرأ العظة بتاعت القديس استفانوس اتهموه بأنه بيجدف على الموضع وعلى الناموس، موضع الهيكل والناموس، التقليدات اليهودية والممارسات الطقسية بتاعت العهد القديم، لأن استفانوس أول واحد علم أن دي مجرد رموز. وطبعا عارفين بقى بعد كده صار هو ده منهج بولس الرسول، فهو يعتبر بداية عهد جديد. طيب بالنسبة لربنا يسوع تدوين كلماته الأخيرة دي بداية عهد جديد، طبعا أقدر أسميه بداية عهد الغفران من كلمات السيد المسيح اللي هينطق بيه، أقدر أسميها بداية عهد الفردوس المفتوح، عودة الإنسان للفردوس مرة أخرى بهذه الكلمات، أقدر أسميها بداية عهد النعمة فهي بداية جديد. الكلمات السبع يا احبائي، معلمنا القديس متى والقديس ماري مرقس ذكروا كلمه منه. معلمنا القديس لوقا ذكر ثلاث كلمات منفرد، ومعلمنا القديس يوحنا ذكر ثلاث كلمات منفرد. يبقى ثلاثه ذكرهم لوقا وثلاثه يوحنا، ادي سته، وكلمه ذكرها متى وذكرها مرقس، يبقى دول السبع كلمات. صعب ان احنا نرتب السبع كلمات اللي نطق بيها السيد المسيح على الصليب ترتيب زمني، لكن هي مجرد يعني اكثر الترتيبات يعني اتفق عليها الدارسين، لكن ما نقدرش نجزم بانه دي الكلمه الاولى ودي الكلمه الثانيه ودي الكلمه الثالثه، لانه زي ما احنا شايفين كل انجيلي ذكر حاجات متفرقه. لو كان انجيل ذكر امر وانجيل الثاني ذكرها كنا لما نقارن نقدر نرتب، لكن لو ذكر ثلاثه طب اتقالوا امتى ما نعرفش. فاقرب ترتيب ليهم قسموهم كلمات قيلت قبل الظلمه اللي غطت الارض كلها، وما قيل وقت الظلمه، وما قيل بعد الظلمه. الظلمه كانت من الساعه 6 للساعه 9. قبل الظلمه واول كلمه اتفق ان نطق بها السيد المسيح كانت لاعدائه: يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، ودي اللي ذكرها القديس لوقا. الكلمه الثانيه الوعد اللي اعطي للص اليمين: الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس، وايضا اللي ذكرها معلمنا القديس لوقا. كنت قلت لكم مره قبل كده انجيل القديس لوقا يمثل انجيل النعمه. بصوا نعمة الله بتتفاضل على صليبيه، بتتفاضل حتى على لص، عشان كده دعي إنجيل لوقا إنجيل النعمة. الكلمة الثالثة قيلت للعذراء: يا امرأة هوذا ابنك، ويوحنا هوذا أمك، وده الوحيد اللي ذكرها يوحنا. دول الثلاث كلمات اللي قبل الظلم: كلمة للأعداء، وعد لللص، كلمة ليوحنا والأمنا العذراء. وقت الظلمة دي الكلمة اللي ذكرها متى ومرقس: إلهي إلهي لماذا تركتني. بعد ما انتهت الظلمة صرخ السيد المسيح بآخر ثلاث كلمات: أنا عطشان، ذكرها يوحنا، قد أكمل، ذكرها يوحنا، والكلمة السابعة والأخيرة: يا أبتاه في يدك أستودع روحي، اللي ذكرها القديس لوقا. تعالوا نعبر عليهم، طبعا مش هنقدر ناخدهم كلهم رغم اختصارنا فيهم، لكن يمكن بنعمة المسيح ناخد كلمتين من السبع كلمات النهاردة. الكلمة الأولى اللي نطق بها السيد المسيح على الصليب، البعض قال أول ما اترفع على الصليب، والبعض قال في أثناء ما كانوا بيدقوا في إيديه المسامير. أيا كان، لكن في شبه اتفاق إن دي أول كلمة خرجت من فم المسيح: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أولا اغفر لهم، السيد المسيح يقصد مين لهم دول؟ يقصد كل من اشترك في التآمر عليه وفي صلبه، بداية من يهوذا ورؤساء الكهنة حنان وقيافة، مرورا ببيلاطس وهيرودس والجنود الرومان اللي صلبوا واللي استهزأوا واللي حيكملوا بعد كده طعنوا وسخرية منه. يا أبتاه اغفر لهم. طبعا كون ان السيد المسيح قال اغفر ليهم، يعني السيد المسيح عايز يقول ان باب الغفران مفتوح ليكم، ان انتوا رجعتوا بالتوبة فانا من جهتي غافر. عايزكم تتصوروا لو كان السيد المسيح ما نطقش بالكلمة دي مثلا، وبعد كده جات الكرازة وصلت مثلا لحنان، او وصلت ليهوذا لو ما كانش شنق نفسه، أو وصلت لأي من الجموع اللي قعدوا يهتفوا يوم الجمعة: أسلوبه أسلوبه، دمه علينا وعلى أولادنا. لو كان أي واحد منهم توصل له الكراسي يقول لك: يا عم دي كل الناس دي لو راحت السماء، أنا بالذات لا، ده لو سمح الدنيا دي كلها أنا بالذات مش ممكن. طب على الأقل دول ما اشتركوش في صلبه، لكن أنا اشتركت، أنا بالتأكيد ماليش غفران. فالسيد المسيح نطق بيها علشان يفتح باب التوبة لكل هؤلاء: يا أبتاه اغفر لهم. طبعا مش هتوقف، لان انا فاكر دي كنت خدتها بالتفصيل، طول حياته كان هو اللي يغفر، في تجسده كان هو اللي يغفر: يا امرأة مغفورة لك خطاياك، ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. النهاردة هو كممثل للبشرية امام الاب بيطلب من الاب انه يهب الغفران للبشرية بناء على ذبيحة الصليب. فعشان كده دي المرة الوحيدة اللي السيد المسيح بيطلب من الآب أنه يغفر، لأن الوضع مختلف. الوضع هنا هو ممثل للبشرية أمام الآب، هو حامل كل خطايا البشرية في جسم بشريته، واقف أمام الآب عشان يقتص منه العدل الإلهي كامل. فما ينفعش أن يكون وهو بيقدم ذاته فدية هو اللي يغفر، لا، ده بيقدم الفدية ديت للآب، يا أبتاه أنا بدله اغفر له. فبقول نمرة واحد، يقصد لهم كل اللي اشتركوا في صلبه. أيضا يا أحباء، يقصد لهم الجنس البشري كله، لأن لو سألنا إيه اللي أدى لصلب المسيح، خطايانا، إن خطاياي هي اللي وصلت المسيح للموت، أنا اللي أخطأت هو اللي بيدفع الدين. فلما الابن على الصليب بيقول للأب اغفر، يعني بيهب الغفران لكل من يأتي إليه دائما، حتى وإن كانت خطايانا هي اللي تسببت في صلب المسيح. وانا يا أحبائي نقدر نقول أن السيد المسيح بيمارس عمله كرئيس كهنة، زي ما تكلم عنه معلمنا بولس في العبرانيين، الرئيس الكهنة قادر أن يترفق بالجهال، الجهل عدم المعرفة والضلين، إذ هو أيضا محض الضعف. فالسيد المسيح كرئيس كهنة بيترفق بجهلنا، فبيقول للآب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. معلمنا بولس الرسول في العبرانيين عمل مقارنة لطيفة، دم المسيح بيسفك، مسامير مدقوقة والشوك وظهره، دمه بينزل على الأرض. طيب، ودمه دوت بيتساقط، بيطلب من الآب إيه؟ غفران للي بيسفكوا دمه. فقال معلمنا بولس إن إحنا أتينا إلى رش دم يتكلم أفضل من هابيل. ليه؟ هابيل لما قتل على إيد أخوه قايين، دم هابيل وهو ساقط للأرض طلب إيه؟ طلب الانتقام. عشان كده ربنا نزل من السماء وتراءى القايين، قال له قايين صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. طب دم هابيل وهو نازل بيقول إيه؟ بيقول له انتقم، هات لي حقي، أنا ميت مظلوم. طب دم المسيح وهو بيتساقط ظلما بيصرخ يقول إيه؟ يا أبتاه اغفر له لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. أتيتم إلى رش دم يتكلم أفضل من هابيل. فدم رئيس كهنتنا بيشفع، بيطلب لينا الغفران. هذه الكلمة يا أحباء يعني بالحق أروع من كل المعجزات اللي عملها المسيح، لدرجة أنه في واحد قال كلمة، قال اللي بينطق بهذه الكلمات وقت موته بالتأكيد هو لم يفعل شيئا يستحق عليه الموت. أما واحد هو بيموت بيقول له اغفر ليهم، هم مش عارفين ما بيعملوا إيه. هذا السلوك بالتأكيد إنسان لم يفعل شيء يستحق عليه الموت. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون. يعني لا يعلمون؟ يعني هل حنان وقياف ما كانوش بيدركوا إنه ده المسيا؟ بيقولوا ما مش عارفين. سؤال يا أحباء مهم جدا، سؤال، هل اليهود ما عرفوش إنه ده المسيا المنتظر؟ ما هو المسيح بيقولوا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. في الحقيقة أحبائي، إن كان رؤساء الكهنة ما عرفوش إن هو المسيح، يبقى المسيح لم يتمم خدمته كما يجب، يبقى فيه تقصير في خدمة المسيح وحاش له. سيد المسيح في المناجاة الأخيرة للآب يوحنا 17 بيقول له إيه؟ ليعلم العالم إنك أرسلتني. لو السيد المسيح لم يعلن وبيقين كامل ان هو المسيا المرسل من الاب، يبقى السيد المسيح ما نجحش في خدمته. بمعنى حنان وكيافة ورؤساء الكهنة تأكدوا ان هو المسيا، تأكدوا ان هو المسيا مية مية. علشان كده السيد المسيح في اخر الامثال بتاعته قبل ما يفارق الهيكل قال لهم مثل الكرمين الأردياء. وعارفين المثل، صاحب كرمة وبعت عبيد، بعت أنبياء كثيرين، إلا قتلوهم واللي ضربوهم واللي أهنوهم. ففي الآخر قال ماذا أفعل؟ أرسل ابني لعلهم يهبون. فأول ما جه الابن قالوا فيما بينهم إيه؟ هذا هو الوارث، هلما نقتله فيكون لنا الميراث. فالسيد المسيح بيسأله ايه رأيكم؟ يعمل ايه صاحب الكرم؟ سكتوا. هي دي محتاجة سؤال. طب هم سكتوا ليه؟ سكتوا لانهم فهموا الكلام. ياخد منهم طبعا الكرم ويعطيه الاخرين. قال لهم اما قرأتم اللي مكتوب ان الحجر الذي رزله البناؤون صار زر؟ يقول لك فصرخ رسجن. قالوا ليه؟ حش. ايه؟ هم فهموا الكلام. هم فهموا الكلام. يبقى إذن حنان وقيافة ورؤساء كهنة اليهود أدركوا نوع المسيح؟ أدركوا نوع المسيح. قلت طب ما ليقصد إيه بقى السيد المسيح؟ يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون. قالوا هي ذات الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. ويعني للأسف كتير من الوعاظ والمعلمين يشرحوا الآية دي يقولك هم ما عرفوش المسيح، وياخدوا الآية دي كبرهان لأنهم لو عرفوا. هم ما عرفوش المسيح. أحبائي كلام مش صح. يعني ما عرفوش المسيح؟ المسيح ما نجحش في توصيل رسالته، ما عرفهمش إن هو المسيح، ده يبقى خدمته المجد اللي اسمه ناقص. لا، ليعلم العالم إنك أرسلتني، أنا لم آتي من آتي زي ما الأب قال لي. وكل تعليم المسيح بتؤكد هذا. طب أمال إيه بقى كلمة بولس اللي هي ذات المعنى هنا؟ لو عرفوا الحكمة الإلهية. ليه؟ لما ترجع تقرأ كورنثوس الأولى معلمنا بولس الرسول الآية اللي قال فيها لأنهم لو عرفوا، بيكلم الإصحاح كله على الإيه؟ على الحكمة. ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إن كان العالم في الحكمة لم يعرف الله، فاستحسن الله أن يخلص المؤمنين من جهالة الكرازة. فبيكلم على الحكمة الإلهية وحكمة العالم. فبولس ختم قال لأنهم لو عرفوا، لو عرفوا الحكمة الإلهية اللي بولس قاعد يشرح فيها دي طول الإصحاح، الحكمة الإلهية، القصد الإلهي من صلب المسيح، لو عرفوا إن ده فيه خلاص البشرية، ما كانش الشيطان تمم الصليب. فالشيطان ما كانش مدرك حكمة الله من إن المسيح يصلب. أما رؤساء كهنة اليهود متأكدين إن هو المسيح، لكن مش على هواهم. طب تقول لي طيب هنا بقى السيد المسيح بيقول للآب يا أبتاء اغفر لأنهم لأنهم لا يعلمون. طب إيه بقى معنى لا يعلمون إذا كانوا هم متأكدين إن هو المسيح؟ نقدر يا حبائي ناخدها بمفاهيم كتير. قلنا نمرة واحد ممكن ناخدها بالفهم اللي قاله بولس، هم مش مدركين حكمة الله من صلب المسيح، لكن هم عارفين إنه ده شخص المسيح. هم مش مدركين، عارف واحد لما تتملكوا الخطية، يعني موقف احنا يحصل في الحياة كده، تيجي تقول ده مش جرام بيعمل ايه؟ يعني يجي واحد يتصرف تصرف طايش والخطية تبقى متملكة، اتنين يتكلموا بدل كده، هو مش جرام بيعمل ايه؟ طب سؤال، هو مش جرام يعني مسلوب العقل؟ لا، ده هو في كامل ارادته، بس الخطية اعمت ذهنه، لكن هو بيفعل بكامل ارادته وبكامل وعيه. فهم بكامل إرادتهم وبكامل وعيهم بينفذوا المقاصد الشريرة بتاعتهم. لكن المسيح يقول الخطية عمياهم، هم مش جريانين بنفسهم، هم مش جريانين بنفسهم، لكن مش لم يعرفوا، أنه لم يعرفوا شخص المسيح. لا، يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. علشان كده يا أحبائي السيد المسيح في التماس هذا العذر أنهم ملجمين بشهواتهم وملجمين بخطاياهم، فمندفعين نحو صلب المسيح بقساوة قلب، مدفوعين بالأنانية وبالحسد وبالغيرة، السيد المسيح التمس لهم العذر عشان لما يحل الروح القدس ويبتدي يفتح أذهانهم للنبوات ويبتدي يفهموا إزاي إن هم كانوا أداة في يد الشيطان، ليس بدون وعيهم، لكن ان الشيطان استخدم انانيتهم وحسدهم وكبريائهم ورغبتهم في التملك وفي السيطره، مسك الشيطان منهم الحته دي وحقق مقاصده. قالوا هم ما كانش دريانين ان الشيطان بيلعب بيهم، فديت فتحت ليهم الباب للتوبه لما القديس بطرس وقف يوم الخمسين يكرز ليهم، قال لهم بطرس ذات الكلمة: لأني أعلم إنكم بجهالة فعلتم كما أبائكم أيضا. طيب النهاردة توبوا لتمحى خطاياكم ولتأتي أوقات الفرج من عند الله. فكون إن السيد المسيح التمس لهم عذر، هم مسلوبي إنجاز أقول الإرادة، هم الشيطان ملجمهم، هي الخطية عمت عينيهم، فأنا بلتمس لهم عذر من هذا الاتجاه عشان يفتح ليهم باب التوبة لما يحل الروح القدس ويبتدوا يعوا النبوات ويعوا قصة الخلاص. الله، يعني احنا كنا أداة في ايدين الشيطان؟ طب معلش معلش، أنا مسامحكم بس إيه؟ بس توبوا. فهمنا بقى أحباء السيد المسيح يقصد إيه؟ لم يدرك رؤساء كهنة اليهود إن الشيطان بيستخدم أحقادهم وطموحاتهم العالمية في تحقيق غرضه وهو القضاء على المسيح. مش حاسين إن هم أداة في إيدين الشيطان، لكن من جهة شخص المسيح بالتأكيد هو المسيح المنتظر. ففتح ليهم السيد المسيح باقي الباب. عشان كده يا أحباء الآية دي تخصنا احنا أيضا جدا. هذه الطريقة اللي ربنا بيتعامل معانا بيها. احنا من جهة العقل ومن جهة الفكر نعرف ربنا، لكن في الحقيقة وقت الخطية تنطبق علينا الكلمة دي، انه الابن بيقول للآب: لأنهم لا يدرون. لو الإنسان ده شاعر بقدستي كما يجب مستحيل يغلط. هو من جهة المعرفة هو عارف، لكن هو كما مسلوب الإرادة، هو مضحوك عليه، فهو مش عارف بيعمل ايه، مش عارف انه غير واعي. لا هو غير واعي لازاي الشيطان بيستخدمه. فكل مره بنغلط فيها رغم معرفتنا بحضور الله، لكن المسيح يبص اللي بيقول لانهم لا يدرون. هو لو شعر فعلا بحضوري زي ما شعر يوسف رغم انه لا عارف ان الله حاضر في كل مكان، لكن ده هو الشيطان عامي عينه. هو لو عارف قداستي ما يعملش الخطية دي. ومن هنا يلتمس لينا السيد المسيح العذر إن تبنا. طب إن ما تبناش، أو إن اللي صلبوا المسيح دول ما تبوش، خطيتهم إيه؟ خطيتهم على رأسهم. لكن هو فاتح الباب، وكأن يا أحباء الله في تعامله معانا رغم عنادنا ورغم معرفتنا ورغم تصميمنا على الشر، ربنا يقول معلش هو مش جريان هو بيعمل ايه. هو لو عارف فعلا ايه العذاب اللي بينتظره ما كانش عمل العملة ديت. هو لو عارف المجد اللي بينتظره، احنا سمعين عنه في الكتاب، لكن انت مش حاسس بيها قوي، انت مش حاسس بدينونة الله قوي. وانا فربنا يقول معلش بسبب عدم معرفتهم الكافية، رغم ان في معرفة عقلية احبائي، يعني واخدين بالكم ما فيش تعارض بين الاتنين، لكن إن فعلا الإنسان تيقن من قضاء الله ده يترعب. ده أنا لما بشوف ضابط بخاف أعمل حاجة غلط، لما أشوف عين الناس بترقبني بخاف أغلط. يبقى لو أحسست إحساس يقيني بحضور الله وبأنه عيني ترى، مش هقدر أغلط. طب إيه اللي بيحصل؟ هو مش عارف. شوف إزاي أحباء الله بيلتمس لينا العذر في أخطائنا. يقول لك معلش انا هعتبر انك غلطت ايه بدون قصد، انت مش فاهم، انت مش عارف انت بتعمل ايه، بس على هذا الاساس تتبني التوبه. لكن ان لم يبنى على هذا الاساس توبه، خطيه الانسان على راسه، لانه بيعملها بكامل ارادته وبكامل وعيه، لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يبقى السيد المسيح احبائي لما واقف النهارده بيطلب من الاب الغفران على أساس إيه؟ على أساس إنه هو بيدفع التمن، هو بيوفي العدل الإلهي، لأنه يعلم تماما أمام مطالب الناموس، أمام عدالة الله، أمام قانون الله، إنه لا يبرئ إبراء. مش اغفر لهم يلا غفران، لا، ده بيقول اغفر لهم في الوقت اللي هو بيدفع فيه الإيه؟ بيدفع فيه التمن. عشان كده كان في تجسده هو يغفر الخطية وياخد الخطية على نفسه. طب بتغفل ليه؟ لأن أنا اللي هدفع الدين، وضع عليه إثم جميعنا، فالنهاردة لما اتوضعت عليه كل خطايا البشرية واقف هو بيدفع الدين، فبيقول للأب خلاص بقى تغفر له، أنا دفعته، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ثمرت هذه الآية، هذه الطلبة، هذه الصلاة 3000 نفس أمنه يوم 50، لأنه 3000 دول كانوا مشتركين في صلبه. قلت لك اليهود كان يروحوا يحضروا من عيد الفصح لغاية عيد 50 يوم، يروحوا يقعدوهم في القدس في بيت المقدس، يحجوا إلى بيت الله، يقعدوا 3 أعياد من الفصح للـ50. فاللي حضروا الفصح حضروا الـ50، اللي حضروا صلب المسيح حضروا حلول الروح القدس 50 يوم، كانوا قاعدين في الأورشليم. فدول من ضمن الناس اللي اجتازوا وهزوا رأسهم، ويمكن من اللي صرخوا، ويمكن من اللي شمتوا، ويمكن ويمكن ويمكن. كلمة المسيح يا أبتاه اغفر لهم ثمرتها لما وعظ بطرس وذكرهم بكلمة المسيح، لأنكم بجهالة، وهو كان عارف ومسامحكم، بس انتوا توبوا لكي تأتي أوقات الفرج. تاب في اليوم ده واعتمد ايه؟ 3000 نفس. ومش بس يا أحبائي ثمرت هذه الآية 3000، لكن زي ما بقول لك كل من يخطئ ويأتي إلى الله تايب، المسيح يبص الخطيئة يقول معلش، ما كانش واخد باله هو بيعمل ايه. زي ما قلنا بقى أحبائي تاني بكرر، مش ما كانش واخد باله ان هو مش عارف، لا، هو كما مسلوب الإرادة، زي واحد مغمين عينه، زي طور بيذهب للفخ ولا يعلم انه له. فربنا يقول معلش الشيطان عمى عينه، أنا هعتبره ما كانش قاصد يعمل كده. بص أحبائي الغفران المسيح فتحه لنا بعد الآية ديت يا أحبائي. إزاي واحد يقول لك معقولة ربنا يسامحني؟ طب إيه أكتر من كده أحبائي؟ إيه أكتر من أن نعتبر خطايانا اللي بنعملها بعمد وبإصرار وبعند وبمعرفة اعتبرها كأنها خطايا إيه؟ خطايا جهل. يقول لك هو مش واخد باله، هو مش عارف هو بيعمل إيه، هو عيل. عارف أنت لما واحد كبير وتلاقي الولد يعمل عمايل، عارف الراجل كبير كده عيل، بكره هيفهم ايه 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 الكلام اللي هو قاله في حق بابا ده، عيل، مش سخريه، ده قلب اب احبائي. بحلو المثل ده تتوضحها تماما. الولد بكامل وعي وقاعد يقول كلام تجريح في بابا، كلام صعب، لكن قلب الاب يقول لك ايه، بكره يكبر ويعرف ايه الكلام اللي قاله ده، هو نفسه هيكسف من الكلمتين اللي قالهم دول، لانهم لا يعلمون. دي ايه ده احبائي؟ ده قلب اب، قلب اب. يبقى بعد كده احبائي نتشكك ان تبنى في غفران خطايانا، اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طيب حبيت ادخل كده جوه نفسيه رؤساء الكهنه لما سمعوا الايه ديت. هم في الاول طبعا عارفين تعليم المسيح، زي ما شفنا دول ماشيين وراه السنة التانية كلها، اللي مننا يعني يذكر بقى لما بدينا الرحلة الممتعة دي، مش عايز أخلص صدقوني، يعني نفسي أوصل للقيامة نكون وصلنا للقيامة، بس يعني يدينا ربنا ويفرحنا بحياتهم مفرحة يا أحبائي، مبهجة للنفس. فبقول لما بدينا الرحلة كنا سمينا السنة الأولى السنة الشعبية، أكتر سنة المسيح خدم فيها والجموع التفت حواليه وما كانش فيه مقاومات، أحلى سنة كانت بالنسبة لخدمة المسيح في لقائه بالجماهير واقتراب الجماهير منه. السنة الثانية لو تفتكروا سميناها سنة العداء، بدوا بقى يتصيدوا له الأخطاء، بدوا يتبعوه في كل عمل في كل كلمة، فكانت سنة العداء أو سنة المقاومة. فدول ماشيين وراه وقاعدين يرصدوا له كل كلمة وكل عمل، ليه؟ علشان نجهز له دوسيه احنا لازم نحكمه. فسمعين تعليمه، يعني سمعوا أن المسيح قال أحب أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا المبغضيكم، صلوا للذين يسؤون إليكم. طيب الكلام ده انت قلته في وسع يا يسوع برؤساء الكهنة. طيب ورينا بقى وانت على الصليب وانت ايدك متصمرة بالمسمار ورجلك متصمرة بالمسمار، ورينا بقى هل ستذكر تعليمك ان تطلب الانتقام؟ ده كان جوه بينهم وبين نفسه، ورينا نشوف بقى اللي كان بيعلم على المحبة ده يفرجنا بقى دلوقتي. إذا بكلمة المسيح إيه؟ تجيب لمونة تعصرها، هتنزل إيه؟ تنزل من اللي جواها. طب عصروا المسيح على الصليب، نزل إيه؟ نزل محبة. هو في غير محبة؟ هو فيه غير محبة أحبائي، نور وليس فيه ظلم البت. فلما عصروه على الصليب اللي نزل منه اللي جواه اللي نطق بيه، فكانت الكلمة يا أبتا إيه ده أحبائي، إيه ده أحبائي، صدقوني أحبائي بأمانة شديدة إن لم يكن إله فهذه الكلمة تكفي لإعلان ربوبيته. يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يدرون، وهو يعلم تماما تأمرهم وحقدهم وحسدهم، شايف إيه ده أحبائي. عارف لو مش شايف يعني، عارف لو أنا مش عارف أقول معلش ما يمكن هو مش واخد باله، يمكن، لكن ده بعمل إلهي عارف ما تضمر قلوبهم من شر وجلسات الظلمة والشهود الزور اللي كانوا قاعدين يجيبوا يودوا فيهم يعني، لكن قلب محبة أحبائه. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. رد قصة أحبائي يعني أتباعوا بقى يعني، بس احنا طبعا هي صورته مبهجة، بس صدقوني أحبائي صدقوني، يعني كل ما فعل المسيح بالجسد أعطي للطبيعة البشرية بالميلاد الثاني. يعني خدوا دي قاعدة وانتم مغمضين، كون ان احنا مش كده دي مشكلتنا احنا، بس نفهم خلاصنا ان كل اللي عمله المسيح بالجسد أعطي للطبيعة الجديدة، للطبيعة اللي بتتولد فينا بالميلاد الثاني، أعطيت لنا كل ما ظهر في شخص ربنا يسوع. يعني أنا ببص المسيح أبص لنفسي، أدي طبيعتي الجديدة اللي ليا في المسيح. عشان كده لم تعدم الكنيسة يا أحبائي شهود شهدوا، شهدوا لكل تعليم المسيح، إن لم تكن مجتمعة في شخص لأنه الكمال له، لكنها ظهرت متفرقة في أشخاص. كنت بتكلم من أسبوعين كده بالذكر يعني على رئيس الكهنة وهو حاطط الأحجار الـ 12 على كل حجر منقوش اسم من أسماء أسباط إسرائيل الـ 12. كنت بقول لهم في خروج 28 لما يدخل رئيس الكهنة للقدس، في القدس فيه المنارة، منارة دي رمز للروح القدس، فالنور بتاع المنارة هينعكس على الحجارة، فكل حجر هيعكس النور بلون غير اللون التاني. حجر العقيق يعكس لون أحمر، حجر زمرد أنا مش عارف طبعا الألوان، بس يعني إيش هيعكس أحمر وإيش هيعكس أصفر، كل حجر هيعكس لون مختلف. قلت لهم كده أن الأحجار دي هي إحنا منقوشين، كل واحد فينا حجر على صدر المسيح في قلبه، كل واحد فينا بيعكس الروح القدس بنور مختلف عن الآخر. واحد يعكس نور أحمر، واحد أصفر، واحد أزرق سماوي، واحد إرجوان، واحد قرمز. فبقينا بنعكس صفات المسيح من خلال الروح القدس اللي ساكن فينا، بس كل واحد بيعكس بلون غير التاني. فصفات المسيح عكسوها المؤمنين بيه ولو كل واحد عكس له لون. يا أبتاء اغفر لهم عكسها كاهن كاثوليكي كان في أسبانيا وقت الشيوعية لما راح تهاجم على أسبانيا وكان عايزين يستولوا عليها، فجابوا الكاهن دوت وقيدوه وكانوا واخدينه ساحة الاستشهاد. قبل ما يستشهد قال لهم أنا ليا طلب، قالوا عزيه، قال لهم فكوا إيدي لأني أريد أن أبارككم قبل أن أموت. فجندي شيوعي اتغاظ منه راح مسك سيف وراح قطع الرسخين الكف الإيد الاثنين، قطعهم الاثنين طاروا، طار بأحبائي منظر، رفع ساعده بكل ألم، ده درعه يعني الكف مقطوع وبيقطر دم، وراح مشاور بالدراع المقطوع بعلامة الصليب وقال أنا أبارككم قبل أن أموت. أحبائي احنا يعني لينا أخواتي صدقوني لينا 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 حق فيها، بس عايز أصلي. أنا مش بحكيها كقصة يعني عشان الواحد يتأثر، لا يا أحبائي ده ميراث لينا، ده ميراث لينا. مسيح الابن ورث كل مال الآب، ونحن ورثة الله ورثونا مع المسيح، نورث ايه؟ نورث كل مال الله، محبة الله، حنان الله، صلاح الله، لطف الله لا نهاية. ماشي، ما هو ما هذه هي الآية الأبدية، ما دي الأبدية كلها، بس أعطي لينا ان احنا نعكس المسيح بقى. بس عايز التصاق بيه، عايز نمسك فيه، عايز ان احنا نقتنع. اصل لما تيجي تكلم واحد يقول لك يا عمو احنا ايه اللي انت ايه، انت في المسيح. عشان كده بولس يعني كل كلامه قال لك اعرف انسان في المسيح، خارج المسيح ما ولا حاجه، ما هي جبله زي بقيه الجبل اللي انت شايفها، ما تفرقش اي حاجه، لكن في المسيح لا حاجه تانية. كل العباده بتاعتنا يا احبائي، كل النسك، كل الصلاه، كل التامل في شخصه وفي كلامه وفي اعماله ايه، علشان نلتصق بيه، عشان نثبت فيه. ولما نثبت فيه ناتي بثمر. هنجيبه منين الثمر؟ هنجيبه منه. بس لما الفرع يثبت في الكرم. طيب الكلمه الثانيه يا احبائي، ما هنعدي بسرعه، انا سرحت خالص. الكلمة اللي قالها للص، طبعا بدأ الحوار زي ما قالنا القديس لوقا، وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. وزي ما عرفنا إنه كانوا اللصين بيعايرانه الاثنين، ردي معايرة من ضمن المعايرات اللي كانوا بيعايروها بيها. فاللص اليمين واللص الشمال اشتركوا في معايرة المسيح، واللصان اللذين صلبا معه كانا يعايرانه. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل واحد منهم فاجاب الاخر وانتهره قائلا اولا انت تخاف الله؟ قال لص وقت موته بيتكلم عن مخافة ربنا، في تغيير حاصل، في حاجة حصلت. واحد حرامي وقت الموت بيذكر مخافة الله، انت من امتى تتكلم على مخافة ربنا؟ أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينيه؟ يعني إحنا الاثنين مصلوبين زي بعض، طب هم دول يعيروا ماشي، لكن إحنا ملحان من بعض. طيب ده من جهة إحنا يا مصلوبين، ومن جهة الشعب ده يعير ماشي، لكن إحنا يا مصلوبين حالنا من بعض، ومن إيه ما نعيرش بعض. دي نمرة واحد. طب نمرة اتنين بأكثر تدقيق، أما نحن، احنا بقى هو الاول اتكلم على الثلاثه المصلوبين ما نعيرش بعضينا، بعد كده راح مطلع المسيح بره قال له بقى انا وانت، فبعدل لاننا ننال استحقاق ما فعلنا. راجع نفسك كده، راجع تصرفاتك، افتكر اللي انت بتعمله، انت تستاهل اللي انت فيه ولا لا؟ مستاهل. يعني حكم على ايه؟ على نفسه. واما هذا مسيح بقى فلم يفعل شيئا ليس في محله، شهاده لبر المسيح. يعني الأول الناس دول كلهم في جنب، وإحنا الثلاثة المصلوبين في جنب، دول كلهم يعايرونا ماشي، لكن إحنا الثلاثة حلنا من بعض، ما نعايرش بعض. طيب بعد كده إحنا الثلاثة بقى وده زينا؟ لا، أنا وإنت نستاهل، لكن هو ما عملش حاجة. جت الكلمة اللي بعد كده، ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يبقى في تغيير حاصل تدريجي مع اللص ده يا احبائي. في الاول شايف المسيح مهان اكتر مننا، متالم اكتر مننا، بيزدروا بيه اكتر مننا، ورغم هذا على ملامحه هدوء، مفيش غضب، مفيش انتقام، مفيش، يعني عارف انت بعيد عنك لما بيغل من جواه بس فاتر يعمل حاجه بتبان على وشه، لا ده في منتهى السلام. فاللص ملاحظ ايه دوت، عمري ما شفت كده وعمري ما سمعت كده، واحد بيموتوه وساكت، مفيش كلمة شتيمة، مفيش كلمة حلف، مفيش كلمة لعن، مفيش. طب بلاش كل دوت ود، بيقول له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ايه الشخص دوت؟ ففي نور الكل شافه، زي ما شافه اللص اليمين، الكل شايف المسيح ساكت، الكل شايف المسيح ما بيقولش كلمات تجديف ولا لعن ولا انتقام، الكل شايف كده، الكل سمع كلمة المسيح الغفران اللي بيعطى للي بيصلبوه، لكن نوره، لكن محدش منهم تجاوب مع النور دوت. اللص تجاوب وبدأ يفكر، لا الشخص ده مختلف، وبدأ يحكم على نفسه، لا طب احنا نستاهل، لكن الراجل ده احنا عارفين، ما هو اصله اليافطة مكتوبة فوق يسوع المصري، ويسوع ايه؟ كل اسرائيل تعلم عنه، كل اسرائيل تعلم، ما فيش حد في اسرائيل ما سمعش عن يسوع المصري، بقاله 3 سنين ونص بيجول المدن والكرة معجزات وتعاليم، الدنيا كلها سمعت به. فمن اللي سمعه؟ هذا اللص. في نبي أبسط تقدير، نبي في إسرائيل اسمه يسوع، فشايف اليافطة هذا هو ده اللي بنسمع عنه. طب ده يعني كل أعماله اللي سمعينها عنه كلها أعمال خير، كلها أعمال محبة. أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ده يا أحبائي نور معلن للكل، لكن مين اللي تقبله؟ مين اللي تجاوب معاه؟ مين اللي تفاعل معاه؟ مين اللي اقتنع بالنور دوت؟ واحد هو اللص. فربنا أعلن له نور أكتر، أعلن لللص ما لا نعرفه، وصمرت هذا الإعلان. صرخ اللص قال له اذكرني يا رب. خلينا بالنا أحبائي، يعني في إعلان للكل ناخده باستخفاف وبخفة وخلاص، لكن في واحد لا يقف ويفكر وقابل الكلام، فدوت قبل النور فيعطي الله مزيد من النور. أنا متيقن 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 إنه اللص بعد ما نطق الكلمتين دول، أما أنت ألا تخاف الله نحن بعد لمجزين، أما هذا لم يفعل شيء في محله، بعد الكلمة دي أعلن أمر لللص اليمين. وبناء على الإعلان الجديد دوت صرخ اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طب أعلن لي إمتى؟ لما قبل النور الأولاني. هذه طريقة ربنا يا أحبائي، يكشف للإنسان نور، الإنسان تمسك به يكشف له نور أكتر، يكشف له نور أكتر. لكن إن أعلن النور ولا الإنسان مستهتر مستهين مش مهتم خلاص. لو أعلن مزيد من النور حيبقى لمزيد من الدينونة على الشخص. طبعا كثرة القصص يا أحبائي حولين هذا اللص. أولا هو من جهة التقليد الكنيسة ثابت في تقليد كنيستنا إن هو اللص اللي كان عن يمين المسيح، وثابت اسمه ديماس. ومش بس في الكنيسة القبطية، لكن كنت بقرأ كتاب مترجم عن أب من الكنيسة الروسية، كنيسة روسيا أرثوذكس بس خلقدونيين. ففي الكتاب بتاعه كان بيذكر ذات الاسم اللص اليمين ديماس، فعلى ما يبدو أنه هو تقليد في كل الكنائس التقليدية. لكن بقى القصص حولنا اللص دي كترت قوي، يعني ما بملش قوي، يعني قد تكون صح قد تكون غلط، مش هتفرق معنا كتير. يعني البعض قال أنه دول كانوا من الناس اللي بيعملوا ثورات ضد الرومان، وكانت جماعة يرقصها باراباس، واللصين دول كانوا عدوين في الجماعة دي. كلام يحتمل أو يحتمل لا، ما يفرقش معنا كتير. البعض قال أنه العائلة المقدسة وهي هربانة من مصر من 30 سنة عدوا على تل بسطة، وكان ده لص من المغاير في الحتة دي وهجم عليهم، يقال يعني نظر لوجه المسيح لوجهه من العذراء فأشفق على العيلة ديت، ملقاش معهم حاجة غير الحمار فراح سايب لهم الحمار، بل ظل يسير مع الرحلة لحمايتها من قطاع الطرق. تقليد بيقول كده. أراد السيد المسيح أن يكافئه لأنه ساب الحمار، يقال لا أميل لهذا بس هي قصص بتتقال، أنه السيد المسيح عرق فراح جايب منديله ومسح له العرق، فعصر المنديل نزل طيب، عاد المسيح يعرق وينزله في طيب لغاية ما عمل قارورة كبيرة لفت القصة وقالوا ان القارورة دي اللي اشتريتها مريم اخت العازر. يعني قصص كثيرة ما اعتقد، يعني مش ميال قوي انها تكون فيها حقائق، يعني رغم انه اللي يذكرها يقولك موجودة في مخطوطة. ماشي، ما مش اي مخطوطة تتلاقي، مش اي كتاب قديم يعني متجاب يبقى دليل صح. احنا دي ما تخصناش في حاجة، سمع بالمسيح او سمع تعليمه او دي اول مرة يتقابل فيها المسيح، كل هذه الامور يا احبائي لا نستطيع ان نجزم فيها، لكن اجزم في امر انه السيد المسيح قال انا ان ارتفعت اجزب الي الجميع، وهي اول ثمرة يجذبها صليب المسيح هو الايه؟ هو اللص اليمين. اقدر اجزم انه ده اللي قال عنه اشعياء، من تعب نفسه يرى ويفرح. الام المسيح يوم الخميس ويوم الجمعة الثمرة اللي فرحت قلب المسيح، بدأ يجني ثمرة ألامه. إيه كل الألام ديت؟ إيه أول ثمرة أطفها المسيح ثمرة الألام ديت؟ هي اللص اليمين. فتنطبق الآية: من تعب نفسه يرى ويشبع. مش عارف، أنا كنت متصور إن أنا ممكن هخلص الحديث عن اللص اليمين، لكن نكتفي أحبائي بالكلمة الحلوة اللي قالها المسيح: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.